والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تتميم العلم الإلهي، علم الأخلاق، العلم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه أشرف العلوم. كان الكلام في قوة العاقلة، ومن آثار قوة العاقلة هو العلم، تعلم العلم، تعليم العلم، وهذه الأمور معرفة الله، معرفة النفس. أما هناك تتميم في الإشارة إلى هذه العلوم الثلاثة: علم الإلهي وعلم الأخلاق وعلم الفقه. يشير إلى هذه العلوم الثلاثة بأنها أشرف العلوم. في حديث ورد: العلم ثلاثة، آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة. هذا الكلام هنا في الكتاب مضمون ذاك الحديث، وفي الآيات القرآنية أيضا يتلو عليهم آياته، مثلا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. هذه الآيات في القرآن ممكن أن تكون إشارة لهذه العلوم الثلاثة. هذه العلوم الثلاثة كما يشير يعني الاعتقادات والأخلاق والفقه. ففي ذلك الحديث إذن العلم الثلاثة آية محكمة، يعني هذا علم الاعتقادات، علم العقائد. الآيات تكون سببا لتحكيم عقائد الإنسان، أن تكون العقائد على أساس البراهين، على أساس اليقين. وفريضة عادلة يعني المعتدلة، عادلة كما بين نفس العراقي في هذا الكتاب سابقا. معنى العدالة بمعنى الاعتدال، معتدل، اعتدال، اقتصاد، حد الوسط. فريضة عادلة أي المعتدلة، يعني بين الإفراط والتفريط، لا يكون إفراطا ولا يكون تفريطا. وسنة قائمة يعني هذا هو الفقه، يعني سنة قائمة يعني هذه الأمور الثلاثة من القول والفعل والتقرير: قول المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم. حجة علينا مبنى الفقه، هذه مبنى الفقه والكتاب. ولكن أكثر أدلة الفقهية هو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. المراد من هذه الرواية في الأخيرة يعني فريضة عادلة يعني فريضة سنة قائمة يعني سنة رسول الله سنة الأئمة السنة القائمة يعني قولهم فعلهم وتقريرهم وهذا إشارة إلى الأحكام أحكام الفقهية فريضة عادلة من الأخلاق آية محكمة يعني العقائد ففي هذا الكتاب إذن في هذا التتميم يشير إلى هذه الثلاثة العلم الإلهي يعني علم الاعتقادات علم العقائد علم العقائد أصل حقيقة لأن الإنسان يعمل على أساس اعتقاداته واعتقادات الإنسان يجب أن يكون على أساس البرهان لا يكفي التقليد ولا يكفي الظن العقائد يجب أن تكون على أساس اليقين وعلى أساس البرهان نعم ممكن أن يكون برهان كل شخص بحسبه وهذا مطلب آخر ولكن لا يجوز التقليد في العقائد وحتى في نفس التقليد في نفس التقليد بالنسبة للأحكام الفقهية أيضا لا يجوز التقليد نفس التقليد يجب أن يكون على دليل على برهان دليل كل نفس بحسبه برهان كل نفس بحسبه هذا مطلب آخر ولكن أهم هذه الأمور هذه العلوم الثلاثة هو الاعتقادات والعقائد والأخلاق بعده والفقه بعد يعني من جانب العقائد الفقه يقع في مرتبة ثالثة وما من جهة أخرى كما أشرنا سابقا الفقه يكون في مرتبة الأولى يعني الفقه مقدمة الفقه باعتباره لا بكل الاعتبار باعتبار مرتبط للبدن الوضوء الصلاة الركوع السجدة مثلا هذه الأمور مرتبطة هذه الأمور إلى البدن والمعاملات مثلا هذه الأحكام الفقهية عقود معاملات نكاح إجارة بيع مثلا مصالحة هذه الأمور وأيضا الجهاد مثلا الزكاة الخمس أحكام الفقه في الأمور المالية هذه الأمور في الفقه ترتبط إلى أمور المادية البدن أو المال نعم باعتبار آخر ظاهرها هكذا ولكن لكل حكم لكل عبادة باطن لكل عبادة نور الصلاة ظاهرها هكذا ظاهرها هو أن يكون بدنه طاهرا لباسه طاهرا توجهه إلى القبلة مكانه كذا لباسه كذا ركعات كذا قراءة كذا صحيح ولكن ليست الصلاة فقط هذا أمر الظاهر هذه الحركات الظاهرة من طريق هذه الحركات الثالثة يجب على الإنسان أن يصل إلى باطن الصلاة ولباطن الصلاة مراتب نعم بمقدار الإخلاص بمقدار التوجه الإنسان في صلاته إلى الله سبحانه وتعالى تكون أثر الصلاة أكثر فأكثر فأكثر يعني كلما يكون توجهه إلى الله أكثر يكون أثرها أست يكون أثرها الرباني إلهي نوراني أكثر. وإلا ظاهر الصلاة لو لم يكن فيها التوجه الإخلاص يكون بدنا جسما، إنما تكون هذه الصلاة تصلي صلاة صحيحة من جهة أحكام الفقهية يسقط التكليف، لا يحتاج إلى القضاء ولا يحتاج إلى التكرار، سقط وظيفته قام. أما هذا لا يكون مؤثرا في ارتقاء كماله. العبادة، الصلاة، الصوم، الحج، أي عبادة، أي ذكر، أي عمل عبادي، هذه وسائل، وسائل لكمال الإنسان، وكونها سببا لارتقاء الإنسان في كماله عندما يكون هذا، يوجد هذا الأثر، عندما يكون عمله متوجها إلى الله وخالصا لله، يعني أن يكون لصلاته باطنا روحا. فإذا الأحكام، أحكام الظاهر في العبادات في المعاملات، هذا هو الفقه. وبالعمل بالفقه الإنسان عندما يكون مقيدا بالنسبة للعمل بالصلاة في وقته كاملا بالجماعة مثلا في أول وقته وكذا، هذا بالتوجه أو بالنسبة للصوم أو بالنسبة للحج أو بالنسبة للجهاد، هذه الأمور، وخصوصا بالنسبة لآدابها، آداب هذه العبادات، وكثير من الآداب مستحبات، التوجه إلى المستحبات والآداب يكون سببا لارتقاء الإنسان، لطهارة باطن الإنسان. وفي هذا يصل الإنسان إلى مرتبة المتوسطة. الأخلاق هو المرتبة المتوسطة. الأخلاق ماذا؟ الأخلاق مراعاة الإنسان بالنسبة للفضائل الأخلاقية. الأخلاق يعني التخلية، تخلية الرذائل عن عمله، عن فكره، عن قوله، عن نظره، عن لسانه. تخلية الرذائل، رذائل كثيرة وتعرفونها، وإن شاء الله تأتي في هذا الكتاب. يعني الرذائل يعني نفس جنود الشيطان في هذه الرواية، رواية في أصول الكافي في أبا الكافي عن الإمام عليه الصلاة والسلام، للعقل جنود عقل، يعني للعقل جنود، وفي كل مقابل رذائل وفضائل. هذا في أصول الكافي، أفضل أصول الكافي، للعقل جنود وللشيطان جنود. هذه الأمور التي جنود الشيطان نفس الرذائل التي يبحث عنها في علم الأخلاق، بنفس الألفاظ أو بغير نفس الألفاظ لا فرق. وجنود العقل هو نفس الفضائل يبحث عنها في علم الأخلاق. هذه تخلية وتحلية، تخلية الأخلاق وتخلية الحركات، تخلية السكنات، تخلية الظاهر والباطن، فالفكر والقلب والأعضاء والقوى الظاهرية والباطنة عن تلك الرذائل. و العمل بالفضائل حتى تكون تلك الفضائل ملكات، ملكة في وجود الإنسان راسخة، وأكثر من الرسوخ ستكون ملكة ونقول ملكات الفضائل. وهذا هو المتوسط، يعني من سبب تحقق الفضائل، من أسباب تحقق الفضائل، من أسباب تحقق تلك الملكات الفضيلة، من أسباب وصول الإنسان إلى هذه المرتبة المتوسطة الفقه، العمل بالفقه. عندما يصلي الإنسان صلاة حقيقيا بقدر الإمكان، تلك الصلاة تؤثر في باطنه، تؤثر في أخلاقه، تؤثر في أعماله، تؤثر في نورانية قلبه، وتؤثر في إخلاص عقائده. حافظ الصوم، حافظ كل عمل عبادي من العبادات. ولذا الفقه مع مراعاة أمور الباطنية من التوجه والإخلاص، ومع مراعاة آداب العبادات من آداب العبادات، مثلا صلاة، صلاة في وقت الفضيلة، من أهمية الصلاة، من أكدوا علينا أن نهتم بالصلاة، اهتمام بالنسبة للصلاة أي شيء، أداء الصلاة في وقتها، في وقت فضيلتها. ويل للمصلين مثلا الذين هم عن صلاتهم ساهون، لهذه الآية مراتب من المعاني. من يتمكن أن يصلي صلاته في أول وقت الفضيلة لا مانع أبدا، يتمكن 100% وهو يفضل صلاته في أول وقتها عالما وعامدا. هذا ماذا معناه؟ يعني عدم اهتمام إلى الصلاة. ويل لهذا المصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ممكن له، ممكن بالسهولة جدا، عنده وقت يعني لا مشكل أبدا، يتمكن من أداء الصلاة في أول وقته، ولكن لا يهتم، يقول عندي درس، عندي ضيف، عندي عمل، عندي كذا وكذا، نسيت. يتكلم ويحكي مع صديق وصديقه، مع كذا مع كذا، في السوق، في المدرسة، في الدرس، في البيت، في كذا وكذا، جسال الساعة مثلا، ساعة وقته، ساعة مضى عن وقت صلاتي، صلاتي باقيته، لماذا باقيته؟ كنت أتكلم مع شخص فلان، نسيته. ويل لهذا المصلي الذي عن صلاتي، عدم المراقبة، عدم الاهتمام. الصلاة مع آدابها بقدر الإمكان و مستحباتها تؤثر في كمال الإنسان، في نورانية الإنسان، في صفاء الباطن، في طهارة الباطن، في تخلية الإنسان عن الرن الرذائل. هذا صريح في القرآن. الصلاة تنها ماذا معناه؟ تنها عن الفحشاء والمنكر، يعني ماذا معناه؟ يعني عن الرذائل تنها، يعني تمنع. ليس للصلاة لسان وقول وتكلم، لكن أثرها هذا. لو كانت الصلاة صلاة حقيقة، أثر الصلاة الحقيقية هو تخلية، يعني سبب تخلية الإنسان بالنسبة للرزاء فحشا. والله لو لم تكن لصلاة الإنسان، ولم يكن لصلاة الإنسان هذا الأثر، کنده ما سلا لیش سلاته و سلاتن نم سلاته و کان سلاتن ظاهرین و و کانت صحیحتن به نسبت را قرائتها قرائتهی و لباسهی و کذا تحالتهی مسقط التکلیف ولیکن لا یوجب ایل تقی الانسان بی کمالی الا ای حال نرید نکون الفقه اما ظاهرون و اما ظاهرون ما باطنه باطنه مثل که در عبادات العبادات الذي هو مفاد الفقه مع باطنها يوجب أن يكون الإنسان يصل إلى تخلية إلى التخلية عن الرذائل تخلية تخلية الرذائل عن وجود الإنسان و اكتساب الكمالات والفضائل و به هذه یسل الله مرتبه الاخلاق اخلاق هدفه هذا و من هنا قلنا الفقه مقدمتون للاخلاق الفقه یکونو العمل بالفقه على شرائطها شرائطها الظاهریه و شرائطها الباطنیه یکونو مقدمتن لأن يصل للإنسان إلى حقيقة الأخلاق يعني إلى كسب كمالات والفضائل وإلى تخلية الفضائل الموجودة وهذا الكمال هذه الكمالات والفضائل لماذا إنسان يحتاج إلى هذه الكمالات إلى هذه الطهارة إلى هذه الصفاء الباطن لكي يصل إلى مرتبة التوحيد مرتبه الاخلاص الى في توحيده في عقائده حتى يعتقد خالصا بوحدته بوحدانيه الله تعالى بربانيه تعالى بخالقيته تعالى وهكذا التوحيد هو الهدف التوحيد معرفه الله هو الهدف من الاسلام و من الدین و من کون الاسلام مسلمان و توحید و معرفت الله هو الهدف من كل هذه الامور التي توجد في الفقه و توجد في الاخلاق و من هنا يكون الفقه مقدمة للاخلاق و الاخلاق يكون مقدمة للتوحید و معرفت الله هنا يقول تتميم العلم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه أشرف العلوم هذه العلوم أشرف العلوم وهذه العلوم واجب كسبها لأي مسلم للمسلم وباقي العلوم أحيانا يكونوا واجبا كفائيا أما هذه العلوم واجب عيني العلم كله وإن كان كمالا للنفس وسعادة العلم نور الإنسان كماله بعلمه الإنسان قيمته بعلمه العلم يكون قيمة الإنسان كمال الإنسان هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا قرآن صريح لا يمكن أن يكون متساوي الإنسان العالم فرق بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم العلم كله وإن كان كمالا صحيح العلم أنه علم هدف لا إشكال العلم بما أنه علم كمال لا إشكال ولكن مع ذلك عندما لا يكون علم خالصا لله احيانا يكون خطرا لنفس الانسان ولغير الانسان العلم كله وان كان كمالا للنفس سعادة إلا أن فنونه متفاوتة في الشرافة والجمال. نعم، كل العلوم حسن وجمال، ولكن بين العلوم تفاوت شاسع، إلا أن فنونه متفاوتة في الشرافة والجمال ووجوب التحصيل وعدمه. بعض العلوم يجب تحصيلها، مثل هذه العلوم: العلم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه. هذه العلوم واجبة على الإنسان أن يتعلم ويعمل، فإن بعضها كالطب والهندسة والعروض والموسيقى وأمثالها. الآن اليوم علوم كثيرة جدا جدا، أقسام العلوم، أصناف العلوم كثيرة جدا، والناس في معيشتهم يحتاجون إلى تلك العلوم ويحتاجون، عليكم السلام، ويحتاجون إلى علماء تلك العلوم، ومن هنا يكون كسب تلك العلوم واجبا كفائيا، لأن الناس يحتاجون إلى الطب، يحتاجون إلى الهندسة مثلا، بما أن الناس يحتاجون إلى تلك العلوم ويحتاجون إلى علماء تلك العلوم، يكون كسب تلك العلوم واجبا كفائيا. أما هذه العلوم ليس كذلك، هذه العلوم كسبها وتعلمها واجب عيني على كل شخص وإنسان، فإن بعضها كالطب والهندسة والعروض والموسيقى وأمثالها مما ترجع جل فائدته إلى الدنيا. كثير من العلوم تفيد لمعيشة الناس في الدنيا. نعم، ممكن أن يكون هناك طبيبا مثلا ويعمل الطبابة قربة إلى الله، خالصا لله، مع أنه أخذ الماء، يريد أن يعيش، يحتاج في معيشته إلى الماء، هذا لا ينافي أن يكون قصده خدمة للمسلم، للإنسان، وقربة إلى الله، يكون طبابته عبادة مثلا. لا إشكالا على النحو الكلي، يقول على النحو الكلي، ولكن على النحو الجزئي هذا الطبيب، هذا المهندس، هذا ممكن أن يكون عمله الأشخاص في حد نفسه عملا عبادية، قربة إلى الله، مثلا يعالج المريض ويعطي الأدوية وهكذا، مع أنه مثلا يأخذ المال، لا إشكال فيه، لا ينافي أخذ المال بمقدار العرف، يعني وأن يكون قصده قربة إلى الله، فبنبت قصده قربة إلى الله يكون عمله عملا عباديا. هذا على النحو الخاص. وما على النحو العام يقول النراقي: فإن بعضها كالطب والهندسة والعروض، عروض يعني الشعر، والموسيقى مساعدة علم الرياضي. موسيقى غير الغناء، غناء نعم، يقولون الغناء حرام عمله واستماعه، غناء قسم من الموسيقى، لا الموسيقى يعني الغناء، الغناء يعني موسيقى، لا، موسيقى علم فن و من أقسام الموسيقى، من مراتب الموسيقى عبارة عن غناء الذي هو يكون مطربا مثلا و أمثالها، مما ترجع جل فائدته، يعني بعض العلوم، إلى الدنيا، ولا يحصل بها مزيد بهجة و سعادة في العقبى. يعني قلنا هذا على نحو العام، وإلا ليس كذلك، ممكن أن يكون هناك شخص طبيب و مهندسون یعمل قربت الله این نسبت علاج مرضا. مثلا مهندسون یعمل بالهندسه و ارسام ابنیه للناس خدمتا للمساجد مثلا مواكب للحسينيات للأشخاص الذين يريدون أن يبنون بيتا ولا يوجد عندهم مال كثير يأخذ مال قليل وهكذا. هذا عمله عبادته ويفيده في الأقبى بأحسن وجه. ليس كذلك لا يحصل بها مزيد بحجة وسعادة في الأقبى، ليس هذا صحيحا على نحو الكلي. ولهذا عدت من علوم الدنيا دون الآخرة ولا يجب تحصيلها. نعم لا يجب تحصيلها على نحو العيني وتعيني، ولكن غالبا لا نادرا غالبا يجب تحصيلها على وجه الكفاية، لأن الناس يحتاجون إلى الطبيب إلى الطبابة، يحتاجون إلى النجار، يحتاجون إلى الخباز، يحتاجون إلى الحداد، يحتاجون إلى أي فن وصنعة وعلم وصانع وفنان وعالم. لو كان هناك من به الكفاية لو لم يكن من به الكفاية يجب على من يقدر أن يكسب ذلك العلم ويكون عالم ذلك العلم ويختم الناس. ولذا عدت من علوم الدنيا دون الآخرة ولا يجب تحصيلها على النحو العيني، وربما وجب تحصيلها تحصيل بعضها هم كفاية. وما هو علم الآخرة الواجب تحصيله. علم الآخرة يعني يريد أن يقول هذه العلوم الثلاثة علم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه علوم الآخرة، وأشرف العلوم وأحسنها هو العلم الإلهي المعروف لأصول الدين، وعلم الأخلاق المعروف للمنجيات النفس ومهلكاتها المعرف لمنجيات النفس ومهلكاتها يعني فضائل رذائل، وعلم الفقه المعرف لكيفية العبادات والمعاملات. والعلوم التي مقدمات لهذه العلوم الثلاثة كالعربية والمنطق وغيرهما يتصف بالحسن ووجوب التحصيل من باب المقدمة. فهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها إجمالا إلا أنها في كيفية الأخذ مختلفة. إن شاء الله بعد. والحمد لله. يا رحمة.